صدق الله العظيم. فيما خلا من الوقت أيها الأحبة الكرام، كنا ننصت وإياكم لتلاوة طيبة مباركة مختارة.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عائشة الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
ومعكم محدثكم حسين العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الشاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، حياكم الله وبياكم. ويسرنا أن نحل عليكم في هذا البرنامج الذي يأتيكم في يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة مساء بإذن الله تعالى. اليوم بمشيئة الله تعالى سنتكلم عن موضوع يهم إخواننا الحجيج خصوصا وجميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة. حديثنا اليوم سيكون بإذن الله تعالى بعنوان: ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الحج؟ ما أسرع مضي الأيام أحبتي، وانقضاء الساعات والأعوام. قبل أيام يسيرة كنا نعد الأيام والليالي ونحسب الدقائق والثواني، نترقب قدوم شهر ذي الحجة كي يؤدي من عزم على هذه الفريضة أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، وكي يعمر المسلمون هذه الأيام بطاعة الله التي هي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. يريدون القرب من الله سبحانه وتعالى، يريدون مغفرة الذنوب والعتق من النيران. فجاءت هذه الأيام وقضى الحجاج حجهم، وقضوا هذه العبادة التي هي من أعظم العبادات والتي هي من أقرب القربات إلى رب البريات. تجردوا لله من المخيط عند الميقات، وهلت دموع التوبة في صعيد عرفات، خجلا من الهفوات والعثرات، ضجت بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى كل الأصوات بجميع اللغات، وازدلفت الأرواح إلى مزدلفة للبيات، وزحفت الجموع بعد ذلك إلى رمي الجمرات، والطواف بالكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة في رحلة هي من أروع الرحلات، وسياحة من أجمل السياحات. عاد الحجاج بعد ذلك فرحين بما آتاهم الله من فضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. نعم، حق للحجاج أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته جل جلاله. أرحب باسمي وباسمكم أعزائي متابعي البرنامج بفضيلة الدكتور عبد الله لشريكة حفظه الله، ونقول له حياك الله يا أبو عبد الرحمن، وتقبل الله طاعتك، وحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك من الشر شيخ حسين، ويحييك ويحيي جميع الإخوة والأخوات الكرام المستمعين لإذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت حفظه الله تعالى ورعاها. أسأل الله جل في علاه أن يبارك في هذه الإذاعة، وأن يجعل ما نقول ونسمع خالصا لوجه الكريم، كما أسأله سبحانه أن يتقبل من إخواننا وأخواتنا الحجاج حجهم، أن يجعل هذا الحج سببا لهدم ما كان قبله من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم ما كان قبله. وأسأله سبحانه أن يديم الأمن والأمان والرخاء على هذه البلاد وعلى أهلها، حكاما ومحكومين مقيمين ومواطنين وسائر بلاد المسلمين.
اللهم آمين. الله يحفظكم شيخنا. كما لا يفوتني أن أرحب بأخينا الفاضل عبد الله عيد البذال، حياك الله معنا في استوديو إذاعة القرآن الكريم أخوي عبد الله.
الله يحييكم، بارك الله فيكم.
الله يحفظك فضيلة الدكتور. كنا اليوم نبي نتكلم عن الحج، أو أقول ماذا بعد الحج. قبل أن نخوض في غمار هذا الحديث، كونك ممن حج بيت الله الحرام في هذا العام، ودي حقيقة أنك توضح لنا كيف كانت الحجة، وعساها كانت ميسرة، كيف كانت استعدادات إخواننا في المملكة العربية السعودية، هل واجهتهم صعوبات ولا الحمد لله كانت الأمور مذللة وميسرة ومسهلة، وكان إخواننا باذلين قصارى جهدهم في هالأمر هذا. ودي حقيقة أنك تنورنا في هالمجال هذا. الله يحفظك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله الإخوة والأخوات مرة أخرى.
الله يحييك.
وأحب أن أشكر الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على هذه الجهود العملاقة الجبارة جدا التي رأيتها بعيني وسمعتها بأذني ولمستها يداي لمسا مباشرا. حقيقة جهود منذ أن تهبط الطائرة في المطار مع جسامة الحدث،
الله أكبر،
وضخامة الحدث. فالأمر ليس بالسهل كما تفضلت بالإشارة قبل قليل. توافد الوفود من كل فج عميق،
الله أكبر،
جنسيات مختلفة، عرقيات مختلفة، ألسن مختلفة، لهجات متنوعة، أعداد هائلة جدا. إذا قلنا 2 مليون مثلا على أقل تقدير،
نعم،
2 مليون في مدينة صغيرة مثل يعني
منى
مكة، مثل منى في مزدلفة كذا، شيء ما هو سهل.
سبحان الله.
يعني السيطرة على هذا الوضع ما هو سهل، لكن أحسب والله تعالى أعلم أن الله عز وجل وفق الأشقاء السعوديين لخدمة الحجيج بالشكل المطلوب.
الله
لا يعني هذا أنه قد لا يقع شيء من التقصير، قد تقع بعض الهفوات الأخطاء، لكن بالجملة كان موسما ناجحا مباركا. يعني أنا عن نفسي أتحدث كحاج كويتي،
نعم،
مرشد في إحدى الحملات المباركة، ولا مرة قعدنا في الباصات أكثر من ساعة،
ما شاء الله،
وهذا الأمر ليس بالسهل.
نعم.
يعني ولا مرة زادت يعني جلستنا في الباصات أكثر من 40 دقيقة 45 دقيقة. هذا إنجاز.
نعم.
في كل التنقلات، يعني في كل التنقلات، وهكذا وجد الحجاج بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت الشكاوى قليلة، وجدت فهي قليلة بمقابل 2 مليون حاج،
ما شاء الله،
وما يحتاجونه من رعاية طبية، رعاية أمنية، توفير أنواع معينة من الغذاء لا تؤدي إلى التسمم وكذا. في جهود جزاهم الله خير، ولا يفوتني الحقيقة أني أشكر الأخوة الكرام في بعثة الحج الكويتية على عنايتهم ومتابعتهم للحجاج الكويتيين وحملات الحج الكويتية، وحرصهم الحقيقة يعني على صحة الإجراءات، وإن كان يعني سمعنا عن مشكلة التصاريح اللي صارت وكذا، لكن طبعا البعثة الكويتية ما لها علاقة في
التصاريح
الموضوع اللي حصل وكذا، والحمد لله أن الأمور حلت. يبقى الشيخ حسين لا يهون أخوي عبد الله
لا يسمع دكتور
أن الحج عبادة جليلة
لا شك،
الموفق من وفق له.
الله أكبر.
وأريد أن أنوه على أن العبادات ما شرعها الله عز وجل عبثا،
سبحانه،
بل هو سبحانه حكيم في شرعه، حكيم في قدره وخلقه
سبحانه.
والحج له منافع كثيرة كما قال تعالى ليشهدوا منافع لهم.
نعم.
ومنافع الحج منها ما يكون في الدين ومنها ما يكون في الدنيا.
الله أكبر.
في الدين منافع الحج تهذيب للنفوس.
نعم.
الحج فيه تزكية للأرواح.
نعم.
الحج فيه عبادة عظيمة لله. الحج فيه تكفير للذنوب والسيئات. الحج فيه إنابة وتوبة لله جل في علاه. وكذلك الحج فيه منافع دنيوية كثيرة، الإنسان يرى هناك يعني كيف فتحت أبواب الرزق لهذه البلدة وأهلها، تجد اللي يفتح له الله عز وجل باب في النقل والباصات وغيرها، واللي الله عز وجل يفتح له في الهدي، واللي يفتح له الله عز وجل في المطعم، واللي فهو موسم عندهم موسم مبارك لهذه المنافع. لكن يا إخواني العبادات من مقاصدها العظيمة أن تؤثر في روح المؤمن.
نعم.
وتؤثر في نفسه.
نعم.
وتعينه على تحقيق التقوى بفضل الله. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
هذا الأمر أول أمر في المصحف، إذا فتحت المصحف تبدأ الفاتحة ثم البقرة، وهذا أول أمر في سورة البقرة.
نعم.
وعلل الله عز وجل الأمر بعبادته بأنه يحقق التقوى، ولذلك قال تعالى في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
العبادات كلها لها مقاصد، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تكفر الذنوب، والحج كذلك له منافع عظيمة، منها مثل هذه المنافع. الحج يربي العبد على الإخلاص، يربي العبد على الانقطاع عن الدنيا. الحاج يترك بيته ويترك وطنه ويترك عمله ويترك أهله ويترك أولاده كيما يحقق ما أمره الله به في هذا الحج.
نعم.
ولذلك الحج يمتاز عن بقية العبادات أنه يحتاج لقدرة معينة، قدرة مالية، قدرة بدنية. ولم يأتي الأمر بالحج في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا بالقدرة.
نعم.
وهذا الأمر القيد بالقدرة هو في كل العبادات، كل العبادات فاتقوا الله ما استطعت. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني كلها مرتبطة بالقدرة.
بالقدرة. نعم.
لكن التنصيص على الحج لما فيه من مشقة، الحج سفر
لا شك،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العدد، حتى
نعم.
والله لو سافر الإنسان على الدرجة الأولى ويعني نزل في أفخم الفنادق يبقى الحج فيه عذاب
السفر،
لو لم يكن عفوا الحج السفر فيه عذاب.
نعم.
ولو لم يكن العذاب النفسي، الغربة، كذلك الابتعاد عن الأهل، الابتعاد عن المألوف اللي يعيشه الإنسان يوميا، هذا نوع من عذاب. التنقلات في المطارات وتمشي من مطار لمطار، تقعد فيها المطار ساعتين وتركب التاكسي وتروح، حتى لو على الدرجة الأولى يحصل هذا.
نعم. لا شك
هذا العذاب. لكن الحج يمتاز أكثر بما فيه من مشقة.
نعم.
وما فيه من مجهود بدني، وما فيه من تعبد لله عز وجل بالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمكث في مزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والطواف بأقسامه، طواف القدوم والإفاضة والوداع وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع وغيرها.
نعم.
لكن المهم أن يرجع الحاج بعد حجه أحسن مما كان عليه قبل حجه. أن يكون بعد الحج أحسن مما كان قبل الحج. إن كان من المحسنين قبل الحج فليزدد في إحسانه، وإن كان من المسيئين قبل الحج فليجتهد في إصلاح هذه الإساءة أو في تخفيفها على الأقل. كنا يشير أبو محمد أن في اتصال.
نعم
نعم
نعم، في معنا اتصال من أخينا محمد العليم. حياك الله فضيلة الشيخ محمد العليم، أمين سر لجنة الحج في وزارة الأوقاف.
الله يحييك ويسلمك.
الله يحفظك.
أمسي عليكم بخير وعلى الأخوة المستمعين.
يا مرحبا.
حياك الله شيخ محمد. يا هلا يا أبو ناصر، جهود مشكورة في بعثة الحج، أسأل الله أن يثقل موازينكم.
الله يثقل خير ويرحم والديكم على إتاحة الفرصة أن نلتقي في إخواننا.
أبرك الساعات والله.
عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. وبعد في بدء أشكر الله عز وجل الذي يسر على الحجاج حجهم وأدوا مناسكهم على الوجه الأكمل وعادهم سالمين غانمين، كما أثني بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه الجهود الجبارة. وأيضا لا ننسى نشكر حكومة الكويت متمثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية والأوقاف الإنابة وكافة العاملين في بعثة الحج الكويتية على يعني حسن الترتيب الذي لمسه الجميع بحمد الله عز وجل. وبحمد الله كما وعدناكم في مكالمة ومداخلة هاتفية قبل الحج بأن الترتيب المسبق والاجتماعات المكثفة والتخطيط بحمد الله آتى ثماره في موسم الحج هذا العام، وتمتع حجاجنا بأفضل الخدمات المقدمة في المملكة العربية السعودية، سواء في طريقة التنقل بين المناسك أو في مخيمات عرفة ومنى ومختلفة. بحمد الله الكل أشاد والكل أثناء على الخدمات المقدمة من حملات الحج الكويتية. وايضا اغتنم الفرصه وان اشكر جميع حملات الحج الكويتيه على ما قاموا به من خدمه حجاج بيت الله الحرام، وهذا شرف عظيم ان ييسر الله عز وجل الانسان ان يخدم الحجاج الحاج والمعتمر وموفد الله.
صحيح.
دعاهم فاجابوه ودعوه فاستجاب لهم. واني بهذه المداخله احمد الله عز وجل واشكره، النعم الشكر تدوم. فالله عز وجل أقر عيننا برجوع جميع حجاجنا سالمين، وأيضا الدراسات اليوم والتقارير المرفوعة والاتصالات التي تأتينا والتي تكتب بحمد الله عز وجل تكيل للثناء والدعاء لله عز وجل والحمد لله عز وجل أن يسر الحجاج حجهم، وكان موسم حج ميسر علينا سواء في بعثة الحج الكويتية وحجاجنا أو على جميع الحجاج. اتسم الحمد لله بالسهولة واليسر، ولم يعكر موسم حج هذا العام أي دخائل أو يعني شيء ينكد هذا الموسم. بحمد الله كان متميزا وموسما ناجحا في جميع المقاييس والمعايير، ومثل هذا يشكر ولا يكفر ومثله يعزز. ونحن الآن يعني بإذن الله عز وجل في أول يوم عمل سنقوم بإعداد تقرير متكامل عن موسم حج هذا العام، الإيجابيات تعزز وكم السلبيات يتم تلافيها وقت مبكر، لأن نحن نبدأ لتخطيط موسم حج العام القادم. ممكن نكون يعني من غير مبالغة أن قد نكون بدأنا من الآن، لأن كنا نرصد الملاحظات وحنا في موسم الحج. خلال تواجدنا في مكة المكرمة كنا نقول مثلا لعل الأمر هذا سنة الحج العام القادم بثلاثة ونحو ذلك. إن شاء الله سنرصد دائما في كل موسم حج نعود منه يتم عقد ورش عمل للوقوف على موسم الحج، سواء كان في إيجابيات تعزز وتدعم وإن كان من سلبيات يتم تلافيها قبلها بوقت مبكر. وبحمد الله عز وجل رأينا وشاهدنا في موسم حج هذا العام أثر هذه الاجتماعات التي تعقد والشراكات سواء مع حملات الحج الكويتية أو من خلال وزارة الحج أو غيرها من المختصين في مجال الحج، بحمد الله عز وجل مثل هذه الاجتماعات والتخطيط المبكر يكون له الأثر الملموس في تيسير على الحجاج وأن يودوا مناسكهم الوجه الأكمل.
بناصر اسمح لي أيضا أن أهنئكم أنت ومن معك من الأخوة الكرام في بعثة الحج الكويتية على نجاح هذه الجهود وعلى هذه يعني التواصلات المباركة مع الحملات. أنا الأخ محمد العليم جزاه الله خير الشيخ محمد زرته في الحملة في البعثة عفوا مرتين وما لقيته كله طالع عند الحملات. كذلك الحقيقة في يعني نشاط متميز في هذا العام لفضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي جزاه الله خير على وهو مفتي البعثة تواصل مع الحملات في منى. احنا زارنا في الحملة وتفضل بإلقاء كلمة وكذلك عقد اجتماع مع المرشدين وأظن عمم لكن ربما بعض المرشدين ما وصل لهم. أنا وصلني الخبر وحضرنا وكان الحقيقة اجتماع مثمر ومفيد وتواصل طيب ما بين المرشدين حملات الحج الكويتية. وهذه والله جهود يعني ما نقولها مجاملة لكم شيخ محمد بل يعني من باب أن الإنسان كما يعاتب إذا أساء لابد أن يشكر إذا أحسن. ومن فضل الله ما رأينا لا في تويتر ولا بحسب متابعتي يعني أي انتقادات للبعثة أو لجهود البعثة أو غيرها من أمور. لكن يمكن شيخ محمد الأخوان هني عندهم أسئلة. أبو علي عندك شيء؟
أنا بس حقيقة أحب أثني أيضا على جهود فضيلة الشيخ كما حدثتنا أنت حفظك الله أنك ما كنت تلقى إلا ويشرف على هذه الحملات ويشرف على النجاح هذا الموسم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وإذا كان في أي ملاحظات يعني حاب أنك تذكرها فضيلة الشيخ حتى تتلافى في الموسم القادم هل بودك أن تشير إلى أي ملاحظات حتى أن تجتنب في الموسم القادم ولا أنتم تشوفون أن إن شاء الله ملاحظات ليست جديرة أن تذكر مقارنة بحجم الإيجابيات التي تم تحقيقها؟
طيب إيش رأيك أبو علي بس قبل هذه أنا ودي أسأل سؤال مختصر يعني أبو ناصر هل حصلت يعني حالات وفيات في الحجاج الكويتيين أو حالات إصابات أو حوادث أو غيره؟
هو بحمد الله عز وجل يعني لم تكن هناك أي مشاكل صحية أو حجاج يعني تم إيداعهم في المستشفيات أو نحو ذلك. كنا بشكل يومي نتابع الحالات الصحية يمكن في حاج يعني الناس كلها تغبطها على أن توفي في يوم عرفات ويوم الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.
آمين آمين.
هو هذه الحالة الوحيدة التي يعني شاهدناها في موسم هذا الحج والكل كان يغبط هذا الحاج المتوفى في يوم عرفة وكان يوم الجمعة.
رحمه الله
عز وجل. الحجاج لم تكن هناك أي مشاكل لا على المستوى الصحي ولا المستوى الأمني. الحمد لله عز وجل حجاجنا الحمد لله عز وجل يعني كنا نرصد وكنا نتابع أول بأول كانت أبوابنا مفتوحة ولا زالت لتلقي أي ملاحظات على سواء الحملات الكويتية أو على بعثة الحج الكويتية أبوابنا مفتوحة وصدورنا أوسع للنقد لعل نكون نفرح بالنقد الإيجابي أكثر من المدح والثناء لأن النقد نعلم منه على طريق صحيح وأن نقوم ما يكون من خلل لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل لا سيما في الحج أنت تعرفون شيخ عبد الله والأخوة عليكم والأخوة الجميعين يعني مدى الصعوبة في الحج ومدى كيف الإنسان في موسم يكتنفه الكثير من العقبات ونحو ذلك الالتهاب ومع هذا بفضل الله عز وجل يعني بحسن إدارة الجميع وتكاتف الجهود ويعني متابعة حثيثة من سعادة وكيل وزارة رئيس بعثة الحج الكويتية دكتور عادل الفلاح كان معنا أول بأول وأيضا نائب الرئيس البعثة السيد خليف السيد لذينة وجميع الطاقم جميع الطاقم كانت متابعة حثيثة أول بأول تقارير أول بأول عن وضع الكويتيين سواء في المطار أو في النقاط التي يعني على حدود مكة ونحو ذلك، متابعة من جميع فرق البعثة، سواء يعني وإن كان يعني من كلمة شكر فنهديها إلى جميع الفرق المشاركة في بعثة حج الكيفية، سواء في فريق وزارة الصحة أو وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام أو وزارة الداخلية وهيئة الشباب والرياضة أو جميع الفرق المشاركة في بعثة حج الكيفية، على رأسها فريق وزارة الأوقاف مثلا في إدارة الحج وغيرها من الإدارات الحكومية، وجميع الفرق المشاركة في بعثة حج الكويتية، ولعلي لا أنسى أيضا إدارة الإطفاء حيث كان لهم الدور المهم والملموس في العناية في المباني ومخارج الطوارئ والسيفتي ونحو ذلك من الأمور التي أمن وسلامة صحة الحجاج كانت هي في المقام الأول، وهو الهاجس الرئيس جميع العاملين في بعثة حج الكويتية. إن كان من كلمة شكر فهي يعني باقة شكر تهدى إلى أعضاء البعثة فردا فردا على ما قاموا به، للأمانة كانت خلية نحل شقالة 24 ساعة من التعاون، ولذلك الحمد لله يعني لمسنا أثر هذا التعاون وأثر يعني الشراكة بين مؤسسات الدولة، وهو الأمانة هو مثال يعني يحتذى به لما ترى كل وزارات الدولة وأغلب وزارات الدولة في مقر بعثة واحد في مكان واحد في تعاون واحد، الإشراف يركبون سيارة واحدة، لجنة واحدة مشكلة من جميع الفرق، كل عارف الدور المنوط به، الكل يساعد، الكل يبدي رأي، الكل يستشار، خلية نحل الحمد لله عز وجل يعقد،
عسى الله لا يحرمكم الأجر يا شيخ محمد،
وهذا حق واجب، يعني الإنسان لا شكر على واجب، ما وثقوا فينا وجعلونا في هذا المكان إلا لأجل أن نخدم الحجاج ونخدم الجميع، وهذا شرف عظيم. يعني
شيخ محمد الله يحفظك أبو ناصر، علشان لا ياخذنا الوقت الله يحفظك، بخاطرك تجيب على سؤال الشيخ حسين عن السلبيات ولا ترى ان تترك هذا للتقرير؟
هو لعله لما ترصد سيصدر تقرير متكامل.
نعم.
عن جميع الايجابيات والسلبيات واسبابها.
نعم.
وطرق تلافيها في الاعوام القادمه.
طيب اسمح لي اطرح اخر سؤال ابو ناصر، عسى الله لا يحرمك لاجل يا رب، هل حصلت مشاكل في الحملات؟ هل في صاحب حمله مثلا قصر مع حجاجه ادى ذلك الى كثره الشكاوي عليها او شيء؟
الحمد لله عز وجل ما كان هناك ظاهره يعني في حمله من الحملات قصرت او شيء، كانت متابعه اول باول يعني لرصد الحملات، الحمد لله عز وجل التقارير اللي امامنا كل حملات يعني قامت بواجبها الوجه الأكمل، لعل يعني بشكل عام عندي إجابة، لكن كإجابة دقيقة ما جانا أي شكوى أو مخالفة على حملات معينة، ولكن بحمد الله عز وجل كان موسم حج ناجح في جميع المعايير.
الله يجزيكم خير.
نحن باب الشكاوى يفتح من أول يوم دوام يوم الأحد إلى مدة شهر ونص، من خلالها سيتم تلقي أي شكاوى أو ملاحظات وسنقوم في الواجب أول بأول.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ محمد، ومشاركة مباركة، ونسأل الله أن يزيدكم توفيقا وتسديدا في خدمة حجاج بيته الحرام. بارك الله فيكم.
الله يجزاكم خير على الاستضافة.
اللهم آمين وإياكم.
شاكرين لكم.
بارك الله فيك يا ابو ناصر. السلام
عليكم. الله
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
يا من أتاه الناس كي يتطهروا وأتيت فيهم كي أعود مطهرا، لكنني دون العباد جميعهم
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرني حقيقة أن أتلقى هذه المشاركة الهاتفية من فضيلة الدكتور إدهام الفضلي، أستاذ في كلية الشريعة وجامعة الكويت. حياك الله فضيلة الدكتور، وأسعدتنا هذه المداخلة.
الله يحييك وبارك فيك وحي المستمعين، يا مرحبا فيكم.
الله يحفظك ويرعاك.
حياك الله يا أبو شبيب، الساعة المباركة.
الله يبارك فيك، الله يحييك.
آمين.
أنت الأخ حسين،
الله يحفظك.
فرصة سعيدة نلتقي فيكم مرة.
الله يحفظك.
الله يبارك بعمرك.
الشيخ إدهام. نعم. شيخ حسين، إن سمحت لي.
أي تفضل. الله
الحين
يحفظك.
هذه يمكن ثالث سنة
ما شاء الله
اللي نحج مع بعض ونكون أنا وياه بغرفة واحدة.
ما شاء الله تبارك الرحمن.
ودائما نستفيد من ثقافة الحقيقة العالية وحكمته، وجزاه الله خير وصبره وطيب الخوة. عشان كذا أنا متمسك فيه كل سنة. الله يثبتنا وياه.
اللهم أمين. أخوي الكبير،
الله يرفع قدرك،
ومن تعلمت منهم سابقا ولاحقا ولا زلت أتعلم.
الله يزيدك تواضع.
تشرفنا حقيقة بخوة عبد الرحمن.
الله يرفع قدرك.
الله يحفظك. نحن من نتشرف. الله يبارك بأمرك.
بارك الله فيك
شيخنا. اليوم احنا نتكلم عن موضوع بعنوان ماذا بعد الحج، وحقيقة نسعد بمشاركتك في هذا الموضوع.
بارك الله فيك. هذا موضوع في الحقيقة غاية في الأهمية. قبل ذلك أولا أحب أشكر كل من ساهم في إنجاح موسم الحج هذا العام في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وكذلك البعثات الحج جميعا. وموضوع ماذا بعد الحج هو في الحقيقة أهم ثمرات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الحج قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
الله أكبر.
وهذا الفضل العظيم كل عبد لا شك ممن سعى إلى الحج وبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق هذه الثمرة وهذه الغاية في أن يرجع مغفور الذنب، يرجع إلى بلاده وقد كفر الله عنه خطاياه. هذا الفضل العظيم يجب عليه أن يسعى بكل ما يستطيع من أجل المحافظة عليه، فصفحته التي سودت بالخطايا إن قبل الله منه الحج فإنها تكون بيضاء بعد ذلك كما ولد. فالمولود لا يقع منه خطايا وذنب، فهو غير مكلف، فصفحته بيضاء. وكذلك إذا كان الإنسان صفحته بيضاء فإن النتيجة إذن أن يكون من أهل الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن علامات قبول الحج وقبول العمل الصالح أن يتتابع الإنسان على العمل الصالح أيضا.
نعم.
والإنسان لا شك أنه قبل الحج لعله كان مقصرا في أداء الواجبات أو ارتكب وقع منه سيئات، فعليه أن يكون بعد الحج حاله أفضل مما كان قبل الحج.
نعم.
والله جل وعلا ذكر أن الناس على ثلاثة أنواع، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات.
نعم.
بإذن الله. فالذي ظلم نفسه هو الذي خلط عملا صالح وآخر سيء، فقصر في الواجبات وقع منه السيئات والمنكرات. والمقتصد هو الذي أدى الواجبات وحافظ على الواجبات وتجنب الكبائر والسيئات. ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي سعى إلى الكمال، أدى الواجبات وتجنب كبائر الذنوب وكمل العمل الواجب بالعمل النفل والتطوع، فبادر وسارع إلى الأعمال الصالحة في جميع الأبواب، فأدى الواجب وكمل الواجب بالراتبة والنفل والتطوع، فهو ممن يسابق إلى الخيرات. ولذلك الحاج إذا كان قبل الحج ممن ظلم نفسه، فمن علامة قبول الحج ومن الدلالة على أنه تحسنت حاله بعد الحج أنه ينتقل من حال الظالم لنفسه إلى أن يكون في أقل الأحوال مقتصد، فإن لم يكن سابق بالخيرات. وإذا كان مقتصدا فإنه يكون حاله بعد الحج سابق بالخيرات، حتى يكون ذلك دلالة على أن العمل الذي قام به من حج وسعي وطواف وأداء لهذه الواجبات يكون مقبولا عند الله. فعلامة ذلك أن ينتقل من حال إلى حال. فإن كان بعد ذلك سابق بالخيرات فإنه يتزود خيرا على خير وفضلا على فضل، فهذا من فضل الله جل وعلا الذي يعطيه العبد الصالح. إذن الحال بعد الحج ينبغي على الحاج أن يتفقد نفسه وأن يتفقد أحواله وأن يتفقد ما أوجب الله عليه من العمل، كيف يؤديه وكيف يسعى في أدائه على الوجه الصحيح، وأن يتمثل أمر الله جل وعلا في كل أحواله.
نعم. طيب شيخنا نسأل الله يحفظك، إيش الأسباب التي تعين على المداومة على العمل الصالح وأن يكون العبد سابقا بالخيرات؟
من الأسباب التي تؤدي إلى المداومة على ذلك والتمسك به، أولا لا شك إخلاص العبد الله جل وعلا في كل عمل
سبحانه،
ونعم وتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في العمل، سيكون متمسكا بهذا الركن العظيم وهو الإخلاص، والركن الآخر وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في بقية الأحوال. فإن كان قبل ذلك بعيدا عن الصحبة الصالحة فإن مما يعين العبد على الخير الصحبة الصالحة. نعم. فعليه إذن أن يبحث عن الصحبة الصالحة، صفقة الصالحين. ولذلك الإنسان في الحج يذكر العلماء دائما أنه قبل الحج يسعى إلى التهيؤ للسفر، ومن التهيؤ للسفر أنه يبحث عن الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير في أعمال الحج. والإنسان لما سافر ونظر في الحج فرأى التعاون على البر والتقوى معه من أهل الحملة، ونظر في أحوال الصالحين وكيف هي، فاجتهد معهم في المحافظة على الصلوات الخمس جماعة، والمحافظة على الخلق الكريم، والمحافظة على حضور الدروس والمحاضرات، والاستماع إلى العلماء في أيام الحج. هذه الأيام أيام غنيمة اغتنمها في هذا المجال، فإذا عليه أن يتذكر هذه الأيام وكيف كان أثرها الحسن الطيب عليه.
نعم.
إذا عليه بعد الرجوع من الحج أن يبحث عن هذه الرفقة الصالحة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول
الصلاة والسلام:
مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إذا على الإنسان أن يبحث عن الجليس الصالح الذي مثله كمثل الطيب
حامل المسك. نعم.
كحامل المسك. وأما الجليس السوء فإنك لن تجد إلا منه شر. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا.
نعم.
الله
سبحانه.
ولذا كان من أفضل الأعمال التي يتزود فيها الإنسان أيام الحج في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن الإنسان هذه التقوى يحصلها من خلال مجالسة أهل الذكر.
نعم.
وأهل الخير وأهل الفضل الذين يذكرونه إذا نسي ويتفقدونه إذا قصر. إذا هذه الصحبة الصالحة فضلها أنها تتفقد أخاها وأنها تنصحه. إذا الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدين نصيحة، أي جماعة الدين النصيحة. والإنسان لا شيء دون أخوته ودون صحبه ودون رفقته الذين يعينونه على الخير. ولذلك أهم جوانب النصح في الدين قال عليه الصلاة والسلام: ولمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فالعامة بحاجة، والأخوة أخص هؤلاء العامة في أن يتناصحوا فيما بينهم. إذن الأخوة الصالحة والصحبة الصالحة تعين العبد على ذلك، إضافة إلى المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل رأيتم، لما خاطب الصحابة وضرب لهم مثلا تقريبيا لهم، فقال:
نعم.
أرأيتم إن كان على باب أحدكم أو دار أحدكم نهرا يجري، أيبقى ويغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذا الصلوات الخمس والتزام من المسجد دائما وأبدا يجعل العبد دائما في ذمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله.
في ذمة
إذا كان في ذمة الله حماه الله وجنبه
سبحانه
الشرور والسيئات والرفقة التي لا ينتفع بها.
سبحانه. أسأل الله أن ينفع بكم فضيلة الشيخ على هذه المداخلة، وجعلها الله في موازين حسناتكم.
هذه شوف شيخ حسين، هذه مشكلة دكتور إدهام. أنه إذا تكلم ما ودك أن يسكت.
سبحان الله.
أسأل الله أن ينفع.
أسأل الله أن ينفع بعلمه.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم ونفع الله فيكم.
الله ينفع.
أسأل الله يحفظك.
نافع وينتفع به الجميع.
بارك الله فيك يا دكتور.
بارك الله فيكم يا دكتور. جزاكم الله خير.
سلام. سلام ورحمة الله. نعود لك فضيلة الدكتور، وكنا نتكلم عن موضوعنا بعنوان ماذا بعد الحج، وتو سألنا الدكتور جزاه الله خير دهام الفضلي عن الأسباب التي تعين على المداومة على العمل الصالح. نعم. فأيضا أحب أوجه لك نفس السؤال، الأسباب التي تعيننا على العمل الصالح أو على المداومة على العمل الصالح.
أولا شيخ حسين، هذا السؤال لا شك أنه في غاية الأهمية، وحنا والله كلنا بحاجة إلى مدارسة هذا السؤال، لكن بعد توفيق الله عز وجل من أعظم أسباب الإعانة على الاستمرار والمداومة على العمل الصالح هو دعاء الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يوفقه للطاعات.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
علم معاذا رضي الله عنه وأرضاه دعاء هاما بعد أن قال له إني لأحبك يا معاذ، إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة من أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن الله عز وجل علمنا في سورة الفاتحة التي نكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
والعمل الصالح والمداومة لا شك أنها من الهداية إلى هذا الصراط.
نعم.
فالدعاء شأنه عظيم بأن يثبت الله سبحانه وتعالى العبد على هذا العمل الصالح.
الله أكبر.
ومنها كذلك الإقبال على الله، أن يقبل، لا يدعوه قاعد.
نعم.
لابد أن تبذل الجهد، لابد أن تقوم بالعبادات، لابد أن تحيي ما كنت مقصرا فيه، قيام ليل، صيام تطوع، اثنين وخميس، أيام بيض، تلاوة قرآن، ذكر، دعاء، حرص على الصلاة والتبكير إلى غيره. صح رح يكون في مشقة على الإنسان في بداية الأمر، رح يكون فيها مشقة، لكن هذه المشقة مثل يعني ما أحيانا يحتاج الإنسان أن ينظف جرحا أصابه.
نعم. ها؟
يكون في ألم بس العود له
ألم.
نعم. ولما ذكر دكتور دهام قبل قليل نفع الله به الصحبة الصالحة.
نعم.
خلني أتكلم بوضوح وصراحة، ترى الصحبة الصالحة مو نقصد أن الإنسان ينتمي لحزب.
نعم.
أو ينتمي لجماعة معينة أو لغيره، لا، إنما نقصد أنه ينتمي أو يصاحب أناسا يعينونه على طاعة الله.
نعم.
وأحيانا ترى معنا أحد
معنا الشيخ فلاح الديحاني.
والنعم والله.
الله ينعم بحالك، حياك الله فضيلة الشيخ فلاح الديحاني.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا فيك ومرحبا بالمشايخ اللي عندك والأخوة المستمعين والمستمعات.
الله يبارك فيك.
يا مرحبا.
أن يجزيني وإياكم خيرا.
اللهم آمين.
وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
اللهم آمين.
أبو صالح معانا الأخ عبد الله عيد البذال.
حياكم الله يا أبو صالح.
عبد الله.
الله يحييكم.
حياك الله.
فيك بارك الله، بارك الله فيك.
ساعة طيبة يا أبو صالح، أسأل الله أن ينفع بك والمستمعين.
اللهم
آمين. الله يحفظك. شيخنا اليوم نتكلم عن موضوع بعنوان ماذا بعد الحج، ونسعد بمشاركتك في هالموضوع.
الله يبارك فيك. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد
عليه الصلاة
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لهذا الموضوع العظيم ماذا بعد الحج، هي الثمرة العظيمة التي يريدها المسلم الحاج ويتمناها بعد أداء فريضة الحج. والحقيقة أن الأخوة المشايخ قبل ذكروا أمرا عظيما وأمورا كثيرة من التي يتعلمها المسلم الحاج بعد أدائه الحج، وأود أن أذكر بأمر أو بعدة أمور. الأمر الأول، أن يعلم المسلم أنه مأمور بما أمره الله سبحانه وتعالى وما أمره رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد جرب هذا الأمر في الحج، فينبغي عليه أن يداوم عليه كذلك بعد الحج، أن تكون أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام كما أمر بها. فإنه في الحج مأمور أو مشروع له أن يقبل حجرا، ومأمور بأن يرمي حجرا. الحكمة الله أعلم. كما قال عمر: إني أعلم أن الحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمسألة مسألة اتباع، فعلى الإنسان إذا أمر بأوامر سواء في الحج أو بعد الحج أن يمتثل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الدرس العظيم الذي يتأمله الإنسان في الحج ينبغي عليه أن يعيشه بقية حياته. أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام منفذة، الحكمة الله أعلم، علمت أو لم تعلم سنعمل بهذا العمل الذي أمرنا به. وهذا هو حقيقة التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه هي حقيقة التقوى التي يتعلمها المسلم الحاج من الحج. الأمر الآخر الذي أود أن أنبه عليه هو أن الإنسان الحاج كان يتحرى السنة، وكان يسأل أهل العلم، وكان يحرص أن يكون عمله صحيحا صوابا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وكان إذا حصل منه خطأ أو حصل منه تقصير أو حصل له محظور الإحرام يفزع إلى أهل العلم، يستشيرهم ويتعلم منهم. هذا الدرس الذي تعلمته في الحج أيضا سر عليه بقية حياتك، وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رأينا من أهل العلم شفقة على الحجاج لما يأتونهم يسألونهم ويتعلمون، لما يحصل لهم محظور للإحرام، لما يحصل لهم كذا أو كذا، كانوا يلجؤون لهم ويعرفون لهم حقهم. فكذلك ينبغي عليك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ جهلوا. فعلى المسلم في حجه وفي غير حجه أن يراعي حرمة العلماء وأن يسألهم إذا أشكل عليه شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الإنسان يلجأ لأهل العلم ويستشيرهم كما أمر بالكتاب وبالسنة.
نعم.
كذلك من الأمور التي ينبه عليها أن الإنسان يبتعد عن الحرام ويبتعد عن المعاصي، فإنه في الحج ابتعد عن أشياء كانت حلالا له لكن حرمت عليه فترة محدودة، فما بالك بالمحرمات المستمرة من كبائر وغيرها. فعلى الإنسان أن يجدد ثوبته وأن يلازم الطاعة، كما تقدم بذلك المشايخ الفضلاء والنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال: أدومه وإن قل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا كما تقول عائشة أثبته ولزمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان ممن يصلي في المسجد يعمل بالأفضل، يغير الأفضل، يأتي وقت الأذان، يكثر من النوافل، إن كان مقصرا في الصلاة في المسجد فيسارع للصلاة في المسجد، إن كان عنده خلل في بعض الأمور يصححها كما كان في الحج. والأمور المهمة في الحج والدروس كذلك كثيرة جدا، منها وأعظمها أنه يجدد التوحيد وإخلاص العبادة لله. ولذلك دخلت هذه الآية في سياق آيات الحج: حنفاء لله غير مشركين به، إلى آخر الآية. فهذه الآية يعني تحرض الناس على أن يتأملوا في المقصود من الحج. وقد قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد، وأذكار الحاج جميعها كلها متعلقة بالتوحيد، كلها متعلقة بتجديد الحج. كذلك من الأمور المهمة أن يتدبر الإنسان المقصود من الحج والإشارات التي تكون في الحج. لم تذكر أيها الإخوة في القرآن سورة باسم الفرائض الخمس سوى الحج، سورة الحج، وما بدأت بقوله: يا أيها الذين آمنوا حجوا البيت، وإنما بدأت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهذه الآية يعني والجموع التي يراها الحاج وكيف حشر الناس من كل فج عميق، الأبيض والأسود والأحمر والجنسية الفلانية والطويل والقصير والذكر والأنثى، كل هذا سيحصل في يوم آت لا محالة. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الأمر في نهاية الآيات في قوله تعالى: فاذكروا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
سبحان.
يعني مهما ابتعدتم وغادرتم هذه المدينة مكة وذهبتم إلى بلادكم، فالله الذي جمعكم في هذا المكان من كل فج عميق قادر على أن يجمعكم.
سبحان.
ويحشركم في يوم لا ريب فيه.
سبحان.
هذا ما يحضرني من الأمور التي أذكر فيها.
أسأل الله أن ينفع بكم شيخنا فرح الديحاني.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
الله يحفظك وينفع بعلمك، جزاك الله خير. بارك الله فيك. أعود لك مجددا فضيلة الشيخ، وكونك كنت تتكلم عن الأسباب التي تعين على المداومة على العمل الصالح.
نعم.
وذكرت بداية الدعاء، ومن ثم عرجتها على الصحبة الصالحة.
نعم.
نعم.
وقضية الصحبة الصالحة هذا من كما ذكر الشيخ فلاح قبل قليل، وأيضا ذكر قبله الدكتور دهام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، إن كان صالحا كان مثله، وإن كان طالحا كان مثله. إن كان خليله صاحب همة في العبادات، صاحب اكثار من النوافل، صيام تطوع، تلاوة قرآن، صدقات، اعتمار تطوع، حج تطوع وغير ذلك، سيكون الإنسان مثله. أما إن كان صاحب همة دنية شوي، يعني دون ما تقدم، راح يكون الأمر كذلك. إن كان خليله مهتما ومعتنيا بالعلم وتحصيل العلم، سيكون كذلك.
نعم.
والعكس بالعكس. ولذلك في مثل كويتي جميل يقول: من خاول المصلين ها صلى، ومن خاول المغنين
غنى.
هذا واقع لا محالة. ولذلك الناس تحرص أن الولد لا يمشي مع ناس يدخنون.
نعم.
لا يمشي مع ناس لا قدر الله يتعاطون كذا. هذا أمر طبيعي. أنت كذلك حاول تمشي مع من يعينونك على طاعة الله. نعم. سبحانه وتعالى.
أسأل الله ينفع فيك. إحنا في معنا مشاركة من فضيلة الشيخ الدكتور جمعان الشبيب.
نعم.
حياك الله فضيلة الدكتور.
حياك الله شيخ، بارك الله فيكم.
يا هلا والله شيخ جمعان، الساعة المباركة.
الله يبارك فيك، تقبل طاعتكم، عيدكم مبارك، كل عام بخير.
منا ومنكم، عساكم العوادة يا ربي على الطاعة.
اللهم آمين، بارك الله.
يا مرحبا شيخنا، الله يحفظك. احنا اليوم نتكلم عن موضوع بعنوان ماذا بعد الحج، وحقيقة نسعد بمشاركتك وأن تتحفنا بما لديك حول هذا الموضوع.
ترى قبل لا يبدأ الشيخ جمعان مرشد حملة فيصل عامش لنطيري، وهو من المرشدين النشطاء الحقيقة، يعني تسمع ما شاء الله في منى في كذا، ما شاء الله، سأل الله أن لا يحرمه الأجر، وهو مثال الحقيقة للمرشد اللي يكون عايش مع الحجاج. بارك الله فيك يا شيخ جمعان.
آمين آمين، الله يزاك، بارك. مشكور شيخنا على الإقراء، بارك الله فيك.
أسأل الله أن ينفع بكم.
آمين، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل أعمالنا خالصة لوجه، لا رياء فيها ولا سمعة.
اللهم آمين.
ونسأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم على طاعته. إحنا ما شاء الله يعني التقينا المشايخ مثل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريك جزاه الله خير، كان له كلمات جميلة مع الحجاج لله الحمد، ونسعد بمثل هذه اللقاءات.
بارك الله فيكم يا شيخ.
اللهم بالنسبة للحج وماذا بعد الحج، ربنا سبحانه وتعالى يعني كثير من الناس يغيب عن ذهنه قضية مهمة جدا، أن الله عز وجل ما شرع هذه العبادات إلا لحكم، وحكم بالغة، وهذه الحكم تعود علينا بلا شك بالنفع في الدنيا والآخرة. يعني ما شرع الله سبحانه وتعالى لنا من هذه العبادات ومن هذه الشريعة إلا لمنافع دنيوية وأخروية.
نعم.
وربنا عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له كلام جميل جدا في تفسير هذه الآية، فكان يقول رحمه الله في تفسيره، قال: ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر. وأيضا ابن القيم رحمه الله أيضا تكلم عن هذه الشريعة باختصار، قال رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها. كل هذه يعني هذه الشريعة الجميلة العظيمة من الله سبحانه وتعالى بلا شك ولا ريب أن لها نفع، أن الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذا الحج، مثل هذه الصلوات، مثل هذه الأضحية بلا شك لها حكم. ولذلك هذا الحج الذي قام به كثير من الناس، صلى الله القبول للجميع،
اللهم آمين.
هذا الحج يعني له لفتات جميلة جدا، يعلم الناس، يربي الناس، يؤدب، الحج يؤدب، يهذب، الحج يعلم ويزرع في النفوس بلا شك. والله رأيناهم، حدثنا أحد الأخوة في مخيم عرفة بعد النفرة، يقول والله رأيت منظر، يقول 6 و7 معي في الخيمة في عرفة، يقول والله بكاء، يبكون بكاء، أول مرة يحجون،
سبحان الله.
يعني نزل عليهم من خشية والسكينة والرحمة، يقول والله، يقول أنا أذكرهم ويزداد البكاء زيادة،
سبحان
الله. أذكرهم يقول حاول أهديهم، يقول سبحان الله، كل واحد ماسك زاوية ويبكي، يعترف بذنوبه، يعترف بأخطائه، يعترف بتقصيره. هذا هو الحج، الحج يعني روحانية، الحج يطهر النفوس، يربيها. فهذا الحج عظيم عند الله سبحانه وتعالى،
سبحانه.
لا شك أن له شعار، له يعني من الأمور والدروس التي تغرسها هذه العبادة العظيمة، توحيد، إفراد الله بالعبادة، البعد عن الشركيات، نبذ الشرك وأهل الشرك، واتخاذ الأمور التي فيها الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم أن أول ما يبدأ به الحاج التوحيد، التلبية، هي كما قال بعض السلف هي زينة الحج. التلبية، لبيك اللهم لبيك، هذه الكلمة لها دلالات، لها 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 أمور عظيمة. يقول بقين رحمه الله التلبية، ذكر ما يعني في 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 كلامه على هذه الكلمات الجميلة، لبيك اللهم لبيك. يقول رحمه الله اللب من الأشياء الجميلة ذكرها، قال لب الشيء هو خالصه، قال ومنه لب الطعام ولب الرجل عقله وقلبه، قال ومعناه أخلصت لبي وقلبي لك.
الله
كلام الله. جميل. يقول أيضا في 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 معنى التلبية المحبة، يقولون امرأة لبة، يعني إذا قال إذا كانت محبة لولدها،
سبحان الله.
فالتلبية شعار التوحيد، شعار الحج، شعار الانقياد، شعار التذلل، شعار الخضوع لله الواحد القهار،
سبحانه وتعالى. يعني
لذلك الحج فيه ما في العبادة، يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين.
كله عجيب، يعني كل شيء لله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا يقول أحد المستشرقين، أنا مررت عليه بهذا يعني مرور سريع، يقول سيظل الإسلام صخرة عاتية ستحطم عليها سفن التبشير.
الله أكبر.
ما دام للإسلام هذه الدعام، ذكر هذا الدعام، الدعام الأولى قال القرآن، والثاني اجتماع الجمعة، ومؤتمر الحج.
الله أكبر.
فيعرفون أن هذه العبادة، هذه اجتماع الناس وفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد والتذلل. الله عز وجل ماذا يريد؟ الله ما الله لا يحب المتكبرين،
نعم.
ولذلك الحاج متذلل.
الله
لا يحب المنفرين، الحاج متحبب إلى الناس.
نعم.
فهذه العبادة العظيمة أيضا يعني نتعلم منها يعني دروس، والله منها يعني ذكر الله عز وجل على سبيل المثال.
نعم.
يعني لما نتصفح آيات الحج التي يعني تكلم فيها الله سبحانه وتعالى عن الحج، نجد أن الله عز وجل يدخل فيها ذكره
سبحانه وتعالى.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال
نعم،
ويذكر اسم الله أيام المعلومات، أيام المعلومات على قول جمهور المفسرين، ولا يخفى عليكم شيخ الحبيب، اللي هي العشر من الحجة.
نعم لا شك.
ويصعد الحاج إلى عرفة ويقول عسى السلام خير الدعاء دعاء عرفة.
الله أكبر.
وش الدعاء؟ لا إله إلا الله، يعني
وحده لا شريك له، التوحيد. نعم
التوحيد.
احنا نعم دكتورنا، معنا اخونا عبد الله عيد البدال ايضا حاب ان يشاركنا ويوجه لك سؤال في هالموضوع هذا. تفضل أخونا عبد الله.
بارك الله فيكم يا شيخنا، بارك على كلمة هذه ونفع الله بك. ولكن شيخنا لو تفيد الأخوة المستمعين عن كيفية الحج المبرور وما هي علاماته.
نعم، الحج المبرور يعني تكلم فيه أهل العلم وقالوا على أقوال كثيرة جدا، منهم من قال كالحسن رحمه الله أن الحج المبرور أن يكون أن يرجع أن يزهد في الدنيا، يزهد في الدنيا ويكون راغبا في الآخرة.
الله أكبر.
ومنهم من قال الحج المبرور هو ما يكون من نفقة الحلال، ومنهم من قال أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بهديه عليه الصلاة والسلام مكتملا بتطبيق السنة وبعيدا عن الرفث والفسوق ولا يجادل في الحج. ولذلك يقول مقيم رحمه الله تعالى كلام جميل، منهم يعني احنا ذكرنا الحج للحجاج، من هو أفضل حاج؟ هل سألنا أنفسنا؟
الله أكبر.
من هو أفضل حاج؟ ابن القيم رحمه الله كلام، قال رحمه الله وأفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا.
الله أكبر.
فقضية الذكر هذه تدخل في الحج المبرور.
نعم.
ولذلك يقول الله عز وجل يعني الآن في عرفات.
شيخ جمعان الله يحفظك، مع الأسف الوقت يداهمنا جدا.
نعم. الله لا يحرمك. الحقيقة أن نقطع حديثك.
اسمعنا صوتك شيخ عبد الله.
الله يرضى عليك. لكن هالمشاركة لابد أن يكون لها ما بعدها. بارك الله فيك.
مشكور شيخ. جزاكم
الله خير.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور. الله ينفع بكم. قبل أن نختم فضيلة الدكتور عبد الله شريكة، ودنا حقيقة أن نسعد بمشاركة أخينا الفاضل عبد الله عيد البدال اللي نورنا اليوم في الاستديو.
جزاك الله فيكم. ودي أفيد في موضوع الحج، يعني ما بعد الحج بالنسبة للحجاج، وأنا كل حاج يتمنى أن يكون حجه مبرور.
لا.
فهم لم يحجوا إلا لله عز وجل.
سبحانه.
كما قال تعالى وتموا الحج والعمرة لله.
سبحانه.
لله لا لغير جل وعلا.
الله أكبر.
وقيل للحسن البصري عن الحديث الحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة، قال معلقا تعليقا بسيطا جميلا، قال آية ذلك أن يدع سيء ما كان عليه من عمل.
نعم.
الله أكبر.
كما تعلمون أيها الأخوة المستمعين إن من علامات الطاعة هي الطاعة التي بعدها.
نعم.
وكما تعلمون أيها الأخوة أن طلب العون على مرضات الله في الطاعة هو من أفضل الأدعية.
الله أكبر.
الله أكبر.
كما في حديث معاذ قال يا رسول، قال يا معاذ إني أحبك، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم آمين.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقرن الله العبادة بالاستعانة ليدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له بتوفيقه
سبحانه وتعالى.
فهو إذن شعارا وإعلانا أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا بعون الله، وهو إقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات.
الله يجزيك خير يا أبو عيد.
الله ينفع بك أخوي عبد الله البذال على هذه الكلمة المختصرة النافعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته.
اللهم
بارك الله فيك.
ودك تختم بشيء فضيلة الدكتور؟
والله بس نسلم على أخواننا، نسأل الله أن يتقبل منهم ونطلبهم السموح على التقصير بدر. ما شاء الله المشاركات الطيبة من المشايخ.
ينفع بكم فضيلة الدكتور وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. إلى هنا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 9 فانتظرونا، مع تحيات محدثكم حسين العنزي.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت